السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، مرحبا 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 بهذه الوجوه الطيبة النضرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا في عليين، آمين آمين يا رب العالمين. وما زال الحديث متصلا عن المواقف الحكيمة التي تعلمها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. موقف ضمام ابن ثعلبة مع قبيلة سعد. بعث بنو سعد ضمام ابن ثعلبة وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم المدينة وأناخ بعيره على باب المسجد، ثم عقله، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، وكان ضمام جلدا فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فقال: أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال الصحابة: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. يبقى أنا من البداية حكون غليظ معك أو شديد في الكلام أو غير ذلك فلا تجد علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. شوف الإجابة عن السؤال فيه شدة، وأتانا رسولك زعم أنك تزعم إلى آخره، فيعني أسلوب غير راقي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر وتحمل. وهذا يدل أيضا على أن الإنسان يتحرك بدعوته، يعني لا حرج أن أتحرك إلى بلد آخر وأدعو فيه أو غير ذلك، دون تحديد بقى مثلا بثلاثة أيام أو 40 يوما أو غير ذلك، إنما تدعو في أي مكان شئت ما دام هذا المكان يحتاج الدعوة إلى الله عز وجل. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وتلاحظ أن الداعية الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ركز على أركان الإسلام، على حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيل. ودي أركان الإسلام. يبقى ما جي أبدأ الدعوة ببدأ بالأهم فالمهم، يش مثلا أنهى إنسان عن بعض الأمور الفرعية وأنا نسيت أصلا من الأصول التي يجب أن أهتم بها، وهكذا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك، فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فعلموا أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم إلى آخر هذا الحديث. فنبدأ بالأهم فالمهم، نبدأ بالأصول ثم الفروع. ثم ولى وقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. لو فعل هذه الأمور، هذه الأمور التي أوصى الإسلام بها على حق حتى بدون زيادة أو نقصان، ليدخلن الجنة. لكن من يضمن أنني أؤدي الصلاة على مثلا هيئتها وأركانها وغير ذلك، أو الزكاة أو كذا؟ فشرع الله تبارك وتعالى النوافل من صدقة، ومن نوافل الصلوات قبل وبعد، وحج مثلا ما زاد عن الفريضة حج التطوع ليكون جبرا للفريضة وليكمل نقص هذه الفرائض يوم القيامة بفضل الله ومنه وكرمه. فأتى ضمام بعيرة، هنا عندك أربعة أسطر مكررة. فأتى ضمام بعيرة فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعزى. فقالوا: مه ضمام، اتق البرس. مه زي ما قلنا قبل ذلك اسم فعل أمر مبني على السكون، معناه انزجر أو لا تفعل. مه زي في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، قال له الصحابة: مه مه ضمام، اتق البرس، يعني الآلهة ستغضب عليك، كنت قاعد تذم الآلهة، اتق البرس، اتق الجذام، اتق الجنون. فقال: ويلكم، إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله قد بعث رسولا وأنزل علينا كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به وما نهاكم عنه. بدأ يدعو إلى الله عز وجل. قال الراوي: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلمة، وما سمع بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة. طب نحلل هذا الموقف المبارك. هذا يدل على حكمة ضمام ابن ثعلبة، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أولا عن صنع المخلوقات من هو، ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولا لخالق هذه المخلوقات، ثم لما وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه بحق مرسله. هذا أيضا أو هذا ترتيب يحتاج إلى حكمة عظيمة وعقل رصين، وهو من حسن سؤال الرجل وسلامة سياقه وترتيبه. ولم يقتصر على هذا، بل جاء بأمر آخر يدل على حكمته وصدقه في قوله، فإنه عرض على قومه الإسلام وبين لهم بطلان اللات والعزى وأنهما لا يضران ولا ينفعان، وغرس الإيمان في قلوبهم بأن الله هو النافع الضار وأن ما سواه عاجز عن ذلك، وحمل إليهم جميع ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا في لحظة واحدة وقبل الليل. وهذا يدل على حكمته وصدقه مع الله تبارك وتعالى. والإنسان إذا كان صادقا مع الله فإن الله يجري كثيرا من الخير على يديه. نشوف موقف سعد ابن معاذ في حكمه في بني قريظة. بنو قريظة كانوا من اليهود كما نعلم، زي بنو قينقاع. كانت بنو قريظة زي بنو قريظة وبنو قينقاع بنو النضير يهود خيبر. مهم النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله عز وجل قضى على اليهود كلهم بفضل الله، وكان آخر اليهود معقل خيبر، وقال: لأعطين الراية غدا، كما رأينا في موقف علي بن أبي طالب في غزوة الأحزاب، لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ففتح الله على يديه. وقبل ذلك نادى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر، خربت خيبر. كانت بنو قريظة أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وتحزبوا مع الأحزاب. سبحان الله، كعب بن أسد نقض العهد، وكانت مشكلة لأن اجتمع العرب قاطبة ليستأصلوا شأفة المسلمين من المدينة، أكثر من 10,000 اجتمعوا ونقضت بنو قريظة العهد، وكانت مشكلة سبحان الله، لكن الله هزم الأحزاب وحده. فالعبد إذا أصلح ما بينه وبين ربه أصلح الله له كل شيء، ومن وجد الله فما فقد شيئا. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا أجمعين بما يصلحنا ويرضي الله عز وجل. نالوا من النبي صلى الله عليه وسلم بالسب ونقض العهد، وبعد أن هزم الأحزاب رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعته، اخرج إليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وهرع الصحابة إلى بني قريظة. حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة 25 ليلة وهم في حصونهم، ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت إليه الأوس فقالوا: يا رسول الله، قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، وهم حلفاء إخواننا من الخزرج. لأن عبد الله بن أبي بن سلول زي ما شفنا في مواقف الحكمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع عبد الله بن أبي بن سلول شفع في بني قينقاع، فعايزين برضو النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشفعهم أو يشفع رجلا منهم في بني قريظة لأنهم حلفاء الأوس أسوة بالخزرج. وهؤلاء موالين فأحسن فيهم. كان اليهود بنو قريظة يوالون الأوس، وبنو قينقاع يوالون الخزرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم من حكمته المباركة أحال الحكم إلى رجل منهم. قالوا: بلى. قال: فذلك إلى سعد بن معاذ. قالوا: قد رضينا. لأن سعد كان سيد من سادات قومه، سعد بن معاذ، أسيد بن حضي، سعد بن عبادة، هؤلاء كانوا سادات أقوامه. فأرسل إلى سعد بن معاذ وكان في المدينة لم يخرج معهم لجرح قد أصيب به يوم الخندق، رماه رجل من قريش في الأكحل. الأكحل عرق في وسط الذراع. اكتب هذه الفائدة: الأكحل عرق في وسط الذراع، في كل عضو منه شعبة إذا قطع لم يرفع الدم. الأكحل عرق في وسط الذراع، في كل عضو منه شعبة إذا قطع لم يرفع الدم. بدأ ينزف سعد بن معاذ، ونبي صلى الله عليه وسلم وضعه في خيمة في المسجد، وكانت تمرضه امرأة اسمها رفيدة الأنصري. عشان كده أقول لك إيه رفيدة الأنصرية، دي أول طبيبة في الإسلام، رفيدة الأنصري. ونبي صلى الله عليه وسلم وضعه في هذه الخيمة حتى يعوده من قريب. المهم، فقال سعد عندما أصيب بالجرح: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي من أن أجاهدهم فيك، آذوا نبيك وكذبوه وأخرجوه. اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. شوف الدعوة المباركة، وأكرمه الله بأن حكم في بني قريظة. وصل من أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأركب على حمار وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل بعض الأوس تقول لسعد وهو في طريقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمرو أحسن في مواليك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم فلما أكثروا علي قال قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم فلما انتهى سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فلما أنزلوه قالوا يا سعد إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك فقال سعد عليكم بذلك عهد الله وميثاقه إن الحكم فيهم لما حكمت قالوا نعم توجه إلى مسلمين وبني قريظة يمنة قال لهم الحكم إذا حكمت يجري حكمي فيهم قالوا نعم وفي الناحية الثانية توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وعلى من هاهنا في الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عن النبي إجلالا له فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال سعد فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وأن تقسم الأموال وتسبى الذرار والنساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقع وطبعا في رواية لقد حكمت بحكم الله فيهم من فوق سبع سماوات والعلماء بيستدلوا بهذا على علو الله على خلقه يعني كما في الآية سبح اسم ربك الأعلى الرحمن على العرش استوى أدلة كثيرة ذكرها الذهبي رحمه الله في كتابه العلو فيعني هذا من الأدلة على الذي يستدل بها أهل العلم على علو الله على خلقه فلما حكم فيهم بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كل من جرت عليه المسيء يعني الذي بلغ فيقتل خلاص يعني نبت عنده شعر العانة أو بلغ 15 سنة يبقى هذا قد بلغ فيقتل ومن لم ينبت ألحق بالذرية فحفر لهم خنادق في سوق المدينة وضربت أعناقهم وكانوا بين 600 إلى 700 وقد سأل الله سعد الشهادة إن كان الله وضع الحرب بين النبي وبين قريش وانفجر جرحه ومات شهيدا ما أعظم هذا الرجل وما أحكمه فقد رغب في الشهادة ولكنه سأل الله أن يبقيه إن كان الله لم يضع الحرب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش وكذلك سأل الله عز وجل ألا يميته حتى تقر عينه من بني قريظة فاستجاب الله له وجعله الذي يحكم فيهم بحكمه وعندما قال له بعض الأوس أحسن في مواليك يا أبا عمرو قال كلمته الحكيمة لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم وصدق رضي الله عنه فقد حكم فيهم بحكم الله تعالى فقتلوا وأمكن الله المسلمين من أموالهم ونسائهم وذراريهم فكان ذلك فتحا ونصرا للمسلمين على أعداء الله ورسوله فرضي الله عنه وأرضاه ومن فضل الله عليه أن من عليه بالشهادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم موته اهتز العرش لموت سعد ابن معاذ ظهرت حكمته رضي الله عنه في هذا الموقف في هذه النقاط رغبته في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاد أعداء الله تعالى رده الحكيم المسدد على قومه عندما رجعوه في بني قريظة أخذه عهد الله وميثقه على قومه أن يقبلوا حكمه وهذا مما يضبطهم ويحل الأزمة إعراضه عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أخذ العهد إجلالا وإكراما حكمه بحكم الله من فوق سبع سماوات وهذا من توفيق الله عز وجل نشوف موقف الحسن ابن علي ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد علماء المسلمين وحلمائهم وذوي رأيهم وهو سيد المسلمين وهو حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من أحب. ونشهد الله أننا نحب كل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا هذا الدين المبارك. قال أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر اللي هو نفيع ابن الحارث، قال أبو بكر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن ابن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وفعلا كما سنرى أنه تنازل لمعاوية في العام 40 عن الخلافة، وسمي هذا العام بعام الجماعة بفضل الله، وتفرغ المسلمون للفتوحات والانتصارات الإسلامية بفضل الله عز وجل، بعدما يعني روج لكثير من الفتن في معركة الجمل وصفين، وقبل ذلك مقتل عثمان وغير ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل بلاد المسلمين سخاء رخاء، آمين يا رب العالمين. وقد تحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عندما قتل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وبايع الناس الحسن ابن علي، وكما يقول ابن كثير: كانت كتائب الحسن كالجبال، كما ذكر ابن كثير والبخاري في صحيحه، فأراد الحسن أن يحقن دماء المسلمين أن يجمعهم على إمام واحد يلم شملهم، فتنازل لمعاوية ابن أبي سفيان خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين. احنا ليه بنقول ان معاوية خال المؤمنين؟ لانه اخو ام حبيبة رملة بنت ابي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا بتجد بعض السفهاء الان يسب معاوية، وبعضهم يقول: ما احب ان اكون مثلا مثل عمرو ابن العاص وغيرهما من الصحابة، والصحابة كلهم عدول كما نعلم بفضل الله عز وجل، مع تفضيل بعضهم على بعض. فليس مثلا أبو بكر وعمر كمن بعدهم من مسلمة الفتح، إنما الصحابة كما نعلم يعني طبقات. لكننا نترضى عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لازم العقيدة في الصحابة تضبط. يش واحد سفيه يسب الصحابة أو ينال منهم أو غير ذلك، لو أي واحد منا في هذا الزمان أنفق مثل أحد ذهب والصحابي أنفق مد أو نصف مد، احنا عارفين ان الصاع اربعة امداد يعني اربعة كفوف، واحد اثنين ثلاثة اربعة، الكف الممتلئة ذهب اسمها مد، نصف المد نصف كف تفضل. فلو الصحابي انفق مدا كف ممتلئة من الذهب او نصف مد يزيد على انفاقك لو انفقت مثل احد ذهب. ليه؟ لانهم انفقوا حين كان الانفاق عزيزا، وأنفقوا بإخلاص أكثر منا، وأنفقوا وإنفاقهم استفاد منه كل من أتى بعده. سبحان الله، كلنا استفدنا من إنفاق الصحابة، من إنفاق أبي بكر في غزوة تبوك، من إنفاق في رحلة الهجرة، من إنفاق عمر، من إنفاق ابن عوف، عثمان، كل هؤلاء استفدنا جميعا، ووصل إلينا هذا الدين غضا طريا. أقل شيء أن نترضى عنه، وأن نسأل الله أن يجمع بيننا وبينهم في الجنة. لكن لقي بعض السفهاء يتجرأ عليهم ويجي يتكلم عن الصحابة أو السلف أو غير ذلك، يقول لك: هم رجال ونحن رجال. لا، هم الرجال حقا، احنا أعاجم على اللغة وأعاجم على العلم سبحان الله، ونسأل الله الثبات. فنعرف قدرنا، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فمعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين رضي الله عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. الحمد لله. فكان هذا الموقف الذي وقفه الحسن من أعظم مواقف الحكمة ومن أبرز الأدلة الواضحة على زهد الحسن في الدنيا الفانية وعن رغبته في الآخرة الباقية وحقنه لدماء المسلمين، فقد ترك الخلافة والملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة، بل لرغبة فيما عند الله لما رآه من حقن دماء المسلمين، فرعى أمر الدين وأمر مصلحة الأمة. وسمي هذا العام الذي تنازل الحسن فيه لمعاوية بعام الجماعة لاجتماع الكلمة على معاوية، فرضي الله عن الصحابة أجمعين. هنا بنقارن الآن بين هذا الموقف وبين بعض المواقف، مثلا انتخابات مجلس الشورى ولا مجلس الشعب ولا حتى مجلس محلي، تجد السب واللعن وربما القتل سبحان الله وتشويه الصور والتكلم تفسيخ الأعراض والنيل من الأشخاص، أمور عجيبة سبحان الله بنراها. ويعني هذا الموقف فعلا نجل فيه الحسن ابن علي رضي الله عن الصحابة أجمعين، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأمهما سيدة نساء أهل الجنة، وجدهما صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فخر. نسأل الله أن تكتحل أعيننا برؤية هذه الوجوه النظرة في الجنة، آمين يا رب العالمين. موقف عبد الله بن حذافة ابن قيس مع ملك الروم، وهذا الموقف فيه كثير من الشجاعة. أنا عايز المسلم يبقى شجاع، والشجاعة شجاعة القلب، والمرأة كذلك. يعني كان ذكر لي أن امرأة في ليلة عرسها، فلما يعني أراد زوجها أن يدخل بها أو غير ذلك، فجأة ارتعدت فرائصها وكذا، زين نسلكوا شوية عشان تفيقوا يعني. فقالت لزوجها في هنا شيء يعني يحرك شواربه شنباته يعني. فقال من وحد يجرؤ أن يدخل البيت؟ وراح بقى أمسك بالسكين أو غير ذلك، سبحان الله، قلت له نازل من تحت الباب، فنظر فوجد صرصورا صغيرا، وكان يعني المرأة في غاية الذعر وغير ذلك سبحان الله. فأين المرأة، هذه المرأة من صفية بنت عبد المطلب والصحابيات الجليلات التي كنا يجاهدن في سبيل الله، المرأة تمسك فسطاط الخيمة وتضرب ضربا شديدا في الأعداء وتقتل بفسطاط الخيمة كثيرا من أعداء الإسلام سبحان الله. المرأة يعني ترتعد فرائصها من أجل حشرة وغير ذلك، ممكن رجل يرعوي ويخاف من فأر صغير إلى آخره. فعايزين الشجاعة، لأن هذا الجيل فعلا إلا من رحم ربي لم يتربى على شجاعة القلب. نسأل الله عز وجل أن نتأسى بقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان أشجع الناس. نشوف موقف عبد الله بن حذافة مع ملك الروم، وموقف فعلا عندما تقرأه تقول يا ليتنا كنا مع هذا الجيل الفريد. عندما ينظر الإنسان في موقف عبد الله بن حذافة بن قيس رضي الله عنه عندما حاول ملك الروم أن يبعده عن دينه، ممكن واحد ينخلع من هذا الدين والعياذ بالله. ليه؟ سفرية مش عارف أمريكا، ولا سفرية والعياذ بالله لإسرائيل، أو سفرية لكذا، أو من أجل امرأة يذبح رجولته تحت قدمها، أو من أجل مثلا متاع وعرض من الدنيا قليل. لا، دينك دينك، لحمك دمك، لا تشرك بالله، وإن قتلت وإن حرقت، أثبت أحد، فإنما هي أيام يسيرات. وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشا إلى الروم، فأسروا عبد الله بن حذافة، فذهبوا به إلى ملكهم فقالوا إن هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ مش تأشير بقى ولا متاع قليل، لا، نصف ملكي. قال لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ملك العرب ما رجعت عن ديني طرفة عين. قال إذن أقتلك. قال أنت وذك، إيه يعني نفسي تقتل في سبيل الله؟ ده أنا منتظر الشهادة منذ أمد، إيه يعني؟ فأمر بهم فصلب، وقال للرماة ارموه قريبا من بدنه وهو يعرض عليه، يعرض عليه أن يتنصر، يعني عادين يرموا قريبا من رأسه قريبا من رجله إلى آخره، ولكنه لم يجزع فأنزله وأمر بقدر فصب فيه ماء وأغلي عليه حتى احترقت، ودعا بأسيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فألقي فيها فإذا عظامه تلوح وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى، فأمر القائد بإلقائه في القدر إن لم يتنصر. فلما ذهبوا به بكى، فقيل للملك إنه بكى فظن أنه جزع. فقال استنى شوية كده لغاية ما الهدوء بس، فظن أنه قد جزع فقال ردوه. فقال ما أبكاك؟ قال قلت هي نفس واحدة تلقى الساعة فتذهب، فكنت أشتهي أن يكون لي بعدد شعري أنفس تلقى في النار في الله. فتعجب الطاغية وقال له هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ فقال له عبد الله، شوف الاهتمام بالآخرين وغير ذلك، فرصة، إيه يعني أقبل رأسه؟ فيش إشكال، سبحان الله. لكن أنظر إلى العواقب، عواقب الأمر، والله حيخلي عن جميع أسار المسلمين. قال نعم، فقبل رأسه فخلى عنهم وقدم بالأسارة على عمر فأخبره، فقال عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ، فقبل رأسه. هذا موقف عظيم حكيم، فإن عبد الله رضي الله عنه ثبت على دينه ولم يقبل يقبل سواه، ولو أعطي ملك كسرى ومثله معه وملك العرب جميعا، ثم لصدقه مع الله لم يجزع من الرماة عندما رموه وهو مصلوب، ولم يجزع من القدر والماء المغلي، وقد رأى من يلقى في النار من الأسارى أو الأسرى وعظامه تلوح، ومع ذلك تمنى أن يكون له عدد شعره من الأنفس تعذب في الله ومن أجل الله، وعندما رأى أن المصلحة عامة لجميع الأسرى قبل رأس الطاغية لكي يخرج المسلمين من الأسر. وهذا من أعظم الحكم، من أعظم الحكم، الحكم العظيمة. فرضي الله عن عبد الله بن حذافة وأرضاه. شوف المبحث الثالث من مواقف التابعين وأثرها في الدعوة إلى الله عز وجل. سعيد بن المسيب من كبار التابعين، حسن البصري رحمه الله، عمر بن عبد العزيز، أبي حنيفة رحم الله الجميع. التابعون هم القرون المفضلة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة. يعني على طول تجد أنه يشهد دون أن يستشهد، تعال اشهد معك، ويقسم دون تحر أو غير ذلك. نسأل الله العافية. حتى بتشوف المحاكم الآن بعض الناس شاهد، هاي الشاهد، وطبعا المفروض الإنسان لا يشهد إلا على مثل الشمس، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة أترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثل الشمس فاشهد، زي ما أنت شايف الشمس كده. حتى لو واحد حكى لك حكاية ولك طب تعال شهد معي ده أنا مظلوم كذا كذا، إياك أن تشهد معه. أنت رأيت اشهد، لم ترى لا تشهد. مش عايزين العاطفة هي التي تحركنا، نريد أن الحق هو الذي يحركنا، حق أحق أن يتبع. ممكن الذي حكى لك هذه الحكاية يكون كاذب أو مبالغ أو يستدر عطفك، شوفك رجل طيب ما شاء الله نحسبك من الصالحين، يفعل مثلا يحكي لك حكاية أو يبطئ لك توطئة، ثم بعد ذلك يقول لك هيا إلى الشهادة وانت تشهد وتلقى الله بشهادة زور، ونسأل الله العافية. نشوف من مواقف سعيد ابن المسيب رحمه الله. لسعيد ابن المسيب مواقف حكيمة تدل على علمه وحكمته ورغبته فيما عند الله تعالى، ومن هذه المواقف الحكيمة التي صرح فيها بالحق في دعوته إلى الله ولم تأخذه في الله لومة لائم، ما فعله مع الحجاج ابن يوسف الثقفي عندما أساء صلاة. صلى الحجاج مرة بجنب سعيد بن المسيب قبل أن يلي شيئا من أمور المسلمين، فجعل يرفع قبل الإمام ويقع قبله في السجود. وعندي مشكلة، يعني أنت ليه بتسابق الإمام؟ أنت حتسلم قبله؟ يعني اللي بيسابق الإمام، يعني دعنا من الحكم الشرعي، اللي بيسابق الإمام ده ويسكت قبله ويرفع قبله ويسابقه، مش لن يمضي من الصلاة أو ينصرف من الصلاة إلا مع إمامه. طب أنت ليه بتسابق الإمام؟ أمر عجيب سبحان الله. فكان الحجاج يسابق الإمام، فلما سلم أخذ سعيد بطرف ردائه وبقي يقول الذكر بعد الصلاة. مسك كده مسكه، يعني أنت مش هتقوم. فالحجاج يشد الرداء بتاعه وسعيد متبت في الرداء، سبحان الله. وده يدل على أن الإنسان لا ينشغل عن ختم الصلاة. مشهور بين الناس، بعض الناس العوام يقول لك ختام الصلاة من تمام الصلاة. لا، القول ده غير منضبط، لكن ختام الصلاة له فضائل كثيرة. انت بتستغفر الله ثلاثا، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبح الله وتحمد الله وتكبر الله 100 مرة، تاخذ 1000 حسنة، وهكذا في فضائل، وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، يعني فضائل. فإياك أن تزهد في هذا الأمر. لو عندك حاجة أو مثلا ضرورة مثلا صرفت دون أن تختم الصلاة في المسجد، اختم وأنت سائر إلى عملك. لكن بعد بقى ما نخلص الصلاة تسلم على اللي جنبك وتقول له حرما، ويقول لك جمعا، وإيه أخبارك، وأخبار الأسعار إيه، وسعر الطماطم كام، وإلى آخره، وراح ثواب ختم الصلاة. للأسف بعض الناس بينشغل عن هذا الخير، فإياك أن تزهد في هذا الخير. وبعض الناس الذي لا يفهم يبقى قاعد في الحرم ويقول للي جنبه حرما، والتاني يقول له جمعا، ما انت قاعد في الحرم، تقول له حرما ليه بقى، عايز ايه تاني؟ فأحيانا يقولها الناس دون فهم. فالحسن سعيد بن المسيب أمسك رداءه ولم يترك حتى قضى سعيد ذكره، ثم أقبل عليه يؤنبه ويؤدبه بالكلام، فلم يقل الحجاج شيئا حتى صار نائبا على الحجاز. قال بقى أنا بقيت نائب حوريه. وعندما أتى المدينة نائبا عليها فدخل المسجد قصد مجلس سعيد بن المسيب حتى جلس بين يديه، فقال له أنت صاحب الكلمات، تفاكر اللي عملته معايا وكذا؟ فضرب سعيد صدره بيده وقال نعم، أنا الذي فعلت هذا. فقال الحجاج فجزاك الله من معلم ومؤدب خيرا، ما صليت من بعدك صلاة إلا وأنا أذكر قولك. ثم قام ومضى. أنت لا تستقل أي فعل. يعني أنا كنت مثلا وأنا صغير تقريبا، وأنا في السادسة أو السابعة، السادسة تقريبا من عمري، كنت أصلي مرة فكنت أفترش افتراش السبع، يعني أضع يدي هكذا على وأنا ساجد، وهذا منهي عنه، المفروض ترفع يدك، وإذا سجدت تضم أصابعك وتتجه بهما إلى القبلة وترفع يدك هكذا. وتسجد على سبعة أعظم. فرجل يعني كان تقريبا في الثلاثين أو الأربعين قال يا بني هذه السجدة لا تجوز، لا يجوز أن تسجد هكذا، إنما ارفع يدك. وأنا إلى الآن أذكر هذا القول، سبحان الله، نشوف يعني مر عليه أعوام عديدة أنا لا أنسى هذا القول، إني كنت صغير. فلو أنت شفت مثلا طفل أو غير ذلك أو حتى رجل كبير يسجد هكذا تنصحه برفق. شوف الحجاج أصبح نائب على الحجاز وما زال يذكر هذا القول. قيل لسعيد بن المسيب ما شأن الحجاج لا يبعث إليك ولا يحركك ولا يؤذيك؟ قال والله ما أدري إلا أنه دخل ذات يوم مع أبيه المسجد فصلى صلاة لا يتم ركوعها وسجودها فأخذت كفا من حصى فحصبته بها. قال الحجاج فما زلت أحسن الصلاة. وهذا من أعظم المواقف الحكيمة لسعيد بن المسيب رحمه الله، فإن الحكمة هي وضع كل شيء في موضعه، وقد تنفع الشدة والقوة إذا كانت الحكمة تقتضي ذلك. فسعيد رأى من الحكمة استخدام هذا الأسلوب مع الحجاج ليحسن صلاته بعد ذلك، فنفع الله بذلك الحجاج كما ذكر هو عن نفسه، وأنه ما زال يحسن الصلاة بعد ذلك. فرحم الله سعيد ابن المسيب وجزاه الله خيرا. نشوف من مواقف الحسن البصري رحمه الله موقفه مع الحجاج ابن يوسف الثقفي. من حكمة الحسن أنه لا يرى الخروج على الأئمة العصاة من المسلمين، وده أمر مهم، يعني الخروج على الإمام ولو كان حتى فاسقا يؤدي إلى شر أكبر، لكن يعني مفروض أولو الأمر ينصحوه وأهل الحل والعقد وغير ذلك. ونسأل الله أن يهدي الراعي والرعية، آمين يا رب العالمين. مهم، جاء جماعة من المسلمين إلى الحسن البصري يستفتونه في الخروج على الحجاج، فقالوا يا أبا سعيد ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وفعل وفعل؟ فقال الحسن أرى ألا تقاتلوه، فإنها إن تك عقوبة من الله فما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وخرجوا من عند الحسن ولم يوافقوه، فخرجوا على الحجاج فقتلوا جميعا. ولهذا كان الحسن يقول لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يفرج عنهم، ولكنهم يجزعون إلى السيف فيوكلون إليه، فوالله ما جاء بيوم خير قط. ومع ذلك كله فقد أراد الحجاج أن يقتل الحسن البصري مرارا، ولكن الله عصمه منه. فقد بعث الحجاج إلى الحسن مرة وقد هم به، فجاء الحسن إليه. أحيانا يعني الله عز وجل يقذف بالحق على قلب أو لسان بعض الناس في بعض هذه المواقف، زي مثلا اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت إلى آخره. فالحسن قال كلاما جميلا، فلما قام بين يديه قال يا حجاج كم بينك وبين آدم من أب؟ قال كثير. قال فأينهم؟ قال ماتوا. فنكس الحجاج رأسه وخرج الحسن. وهذا من حكمة الحسن في دعوته إلى الله، فإن الخروج على الأئمة المسلمين ولو كانوا فساقا يسبب شرا كبيرا وفتنة عظيمة وإزهاقا للأرواح وفسادا كبيرا، فسد الحسن الباب أمام هذه المفسد. شوف آخر موقف في هذا اليوم المبارك، موقف الحسن مع عمر ابن هبيرة. عندما ولي عمر ابن هبيرة العراق أرسل إلى الحسن فقدم عليه فقال له إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك ينفذ كتبا أعرف أن في إنفاذها الهلكة، زي بعض الناس اللي يقول لك أنا عبد المأمور، تقول له أنت عبد لله، المأمور ده بيأمرك بالخير تطيعه، بيأمرك بالشر لا تطيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. خلي بالكم الساعة واقفة، احنا موقفينها عشان المحاضرة تطول يعني. ان شاء الله ما يجي الشيخ عاطف الموقف ده وتمام. فالمهم فيقول لك انا عبد المأمور. لا، انت عبد لله، المأمور هيأمرك وانت تطيح في الناس وتظلم وتبغي، هتقف بين يدي الله عز وجل. وربما يعني زي ما بعض أمراء العراق قالوا له لما تبدل بك الحال وأصبحت هكذا زي بعض الظالمين الآن، فقال دعوة مظلوم سرت إلى ربها في جوف الليل غفلنا عنها وما غفل عنها ربها. فإياك واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فقال له طب أعمل إيه؟ يعني أنفذ ما قاله لي يزيد بن عبد الملك ولا لا أفعل؟ فقال الحسن يا عمر بن هبيرة يوشك أن ينزل بك ملك من ملائكة الله تعالى فظ غليظ لا يعصي الله ما أمره فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك. يا عمر بن هبيرة إن تتق الله يعصمك من يزيد بن عبد الملك ولا يعصمك يزيد بن عبد الملك من الله. يا عمر بن هبيرة لا تأمن أن ينظر الله إليك على أقبح ما تعمل في طاعة يزيد بن عبد الملك نظرة مقت فيغلق بها باب المغفرة دونك. يا عمر بن هبيرة لقد أدركت ناسا من صدر هذه الأمة كانوا والله على الدنيا وهي مقبلة أشد إدبارا من إقبالكم عليها وهي مدبرة. يا عمر بن هبيرة إني أخوفك مقاما خوفكه الله تعالى فقال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يا عمر بن هبيرة لئن تك مع الله في طاعته كفاك بائقة يزيد بن عبد الملك، وإن تك مع يزيد بن عبد الملك على معاصي الله وكلك الله إليه. فبكى عمر بن هبيرة وقام بعبرته. وهذا يدل على حكمة الحسن رحمه الله وما له في النفوس من مكانة وتقدير، فقد جهر بالحق في هذا الموقف ولم تأخذه في الله لومة لائم. وهكذا ينبغي للدعاة إلى الله تعالى، ولكن لا بد من الحكمة وبالتي أحسن، فإن ذلك أدعى لقبول الدعوة والله المستعان. وإن شاء الله الموقف القادم سنرى المواعظ المتلألئة التي خرجت من فم عمر، من فم الحسن البصري إلى عمر ابن عبد العزيز. فيا له من موقف مبارك ويا لها من كلمات مؤثرة. وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.